بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 31 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب التفسير من هذا المختصر، ومع الجزء 18 من شرح كتاب التفسير من مختصر البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب التفسير عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرط من الضرطة، وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ وفي رواية: مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام رضي الله.
نعم، أحسنت. هنا بوب البخاري رحمه الله، قال: باب، ولم يذكر عنوانا للباب، وساق بسنده هذا الحديث إلى عبد الله بن زمعة رضي الله عنه، وذكر في هذا الحديث ما يتعلق بالناقة، بناقة صالح عليه السلام. وذكر الناقة جاء في سورة الشمس، في سورة الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى قصة هذه الناقة في هذا الحديث، وما فعل بها هذا الرجل الشقي عندما نحر هذه الناقة وعصى الله عز وجل وعصى صالح عليه الصلاة والسلام الذي نهاهم عن القرب من هذه الناقة، وهي ناقة صالح كما هو المشهور. والله عز وجل قال في كتابه: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فعقر يعني عقر هذه الناقة، وهذا صاحبهم الذي جاءت أوصافه في هذا الحديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفات هذا الرجل الذي هو أشقى القوم. وسورة الشمس التي جاء فيها ذكر هذه الناقة سورة مكية، وسميت سورة الشمس لافتتاحها بالقسم: والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، جاء القسم، وذلك سميت سورة الشمس. وهذه سورة الشمس تقرأ في صلاة العشاء وفي صلاة الصبح، دلت على ذلك الأدلة. وعبد الله بن زمعة رضي الله عنه يروي هذا الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يعني أثناء الخطبة خطب صلى الله عليه وسلم ووعظ الناس، ووعظ الناس، وذكر الناقة، الناقة المذكورة في سورة الشمس، وذكر الذي عقرها. هذا هو كما جاء في كتب التفسير اسمه قدار بن سالف. انبعث لها رجل، يعني قام لها رجل عزيز عارم، يعني شديد قوي جبار مفسد خبيث، هذه صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي عقر الناقة. منيع في رهطه مثل أبي زمعة، يعني ذو منع وقوة في قومه، مثل أبي زمعة جد الراوي عبد الله بن زمعة رضي الله عنه. ثم قال وذكر النساء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبته ووعظه النساء وذكر بعض حقوق النساء، فقال يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد، يعمد يعني يقصد أحدكم ويتعمد أن يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، فهو محتاج لها فيقضي وطره بها وهي شريكته في حياته، فلا يفعل هذا الفعل بها، كأنه ينكر صلى الله عليه وسلم على ما يفعل هذا الفعل مع زوجته. ثم قال وضع وعظهم في ضحكهم من الضرطة، أيضا هذا الصوت، خروج الصوت من الإنسان، صوت الريح، فمن الناس من يضحك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الضحك، وجاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضحك من الضرطة، وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل، فهو يفعل مثل غيره، فلماذا يضحك من فعل يفعله هو، كأنه يضحك على نفسه. فهذا الحديث فيه ذكر هذا الرجل الشقي الشديد الجبار الذي عصى الله عز وجل وعصى صالح عليه السلام الذي أمرهم بعدم الاقتراب من هذه الناقة وعدم مذيتها، لكنه تآمر هذا الرجل وعقر هذه الناقة، فعاقبهم الله عز وجل كما في سورة الشمس. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لأن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعله لأخذته الملائكة.
نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه. وبوب علي البخاري رحمه الله قال: باب قوله تعالى: كلا لئن لم ينتهي، هذه الآية الخامسة عشر من سورة العلق، سورة العلق، وفيها يذكر ابن عباس رضي الله عنه أن هذا الرجل هو أبو جهل، كلا لم ينتهي لنسفعا بالناصية، إلى آخر هذه الآيات من سورة العلق، فيبين ويذكر ابن عباس رضي الله عنه أن هذا هو أبو جهل، وهذه مقولته المشهورة التي قالها وأراد أذية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل منعه، فهذه هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله باب قوله تعالى: كلا لئن لم ينتهي، كلا لئن لم ينتهي، كلا لئن لم ينتهي، عن أبي جهل، والله عز وجل قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، وهكذا كلا لئن لم ينتهي. هذا الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا الرجل هو أبو جهل، أبو جهل، والله عز وجل هنا هدده كلا لئن لم ينتهي لنسفع بالناصية، إذا ما انتهى هذا الرجل أبو جهل من أذيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحربه على الإسلام وما عليه من الكفر، قال الله عز وجل: لنجرنه بناصيته إلى النار، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنجرنه بناصيته إلى النار. هذا تهديد عظيم، لذلك قتل في غزوة بدر أبو جهل وعمرو بن هشام، عمرو بن هشام. فهذه الآيات من سورة العلق، ولذلك سورة العلق هي سورة مكية، وسميت العلق لوقوع لفظ العلق في أوائلها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فالعلق ذكر في أول السورة فسميت سورة العلق، والعلق جمع علقة، والعلقة هي الدم الجامد الغليظ، يسمى علقة الدم الجامد الغليظ الذي خلق منه الإنسان وهو في بطن أمه، من علقة، علقة الدم الجامد الغليظ، ذلك يتسمى سورة العلق، والعلق جمع علقة كما ذكرنا. وقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أيضا الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له واقرأ باسم ربك الذي خلق، أيضا تسمى سورة اسم ربك، سورة اقرأ باسم ربك تسمى أيضا، فهي تسمى سورة العلق وتسمى سورة اقرأ باسم ربك كما جاء في حديث معاذ، ويسمى أيضا سورة اقرأ، وأيضا في بعض كتب التفسير تسمى سورة القلم، علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أيضا في سورة العلق، فهذه أسماء جاءت عنها، لكن المشهور من أسماء هي سورة العلق لورود لفظ العلق في أوائلها. فابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لا أطأن على عنقه، يهدد هذا المشرك فرعون هذه الأمة عمرو بن هشام يهدد لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لا أطأن على عنقه. قال صلى الله عليه وسلم فبلغ، قال ابن عباس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقولة أبي جهل، فقال صلى الله عليه وسلم لو فعله لأخذته الملائكة. وفي جاء في البخاري وفي غيره أيضا أنه أراد أن ينفذ وذهب والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة وأراد أن يطأ على عنقه لكن تراجع وهو مرعوب هذا أبو جهل، فلما سئل قال رأيت نارا، فالله عز وجل أراد أن يحرقه لو اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحرقته النار، وهذا في البخاري وفي غيره. فهنا قال صلى الله عليه وسلم لو فعله لأخذته الملائكة، لقطعته إربا إربا، لكنه ما استطاع، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقتل في غزوة بدر هذا أبو جهل، هذا الذي ما جاء في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر.
نعم. الذي بعده
عن عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر الآية، قالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه در مجوف آنيته كعدد النجوم.
نعم. هذان حديثان تحت باب واحد بوب عليهما البخاري رحمه الله في صحيح، قال باب، وأتى بهذين الحديثين حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهما، والحديثان يتعلقان بهذه البشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه سبحانه وتعالى أعطاه الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن هذا الخير نهر الكوثر في الجنة. فهذا هذان الحديثان في سياق كتاب التفسير، وذكر الكوثر جاء في سورة الكوثر في جزء عما، ولذلك سورة الكوثر هي سورة مكية اشتملت على هذه البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم. والكوثر هنا بمعناها العام في لغة العرب الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن هذا الخير نهر الكوثر في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في هذين الحديثين عن هذا النهر، وسميت سورة الكوثر بهذه البشارة إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه سورة الكوثر، وأيضا تسمى سورة إنا أعطيناك الكوثر في كتب بعض كتب التفسير، وأيضا بعض كتب التفسير القديمة تسمى أيضا سورة النحر، فصلي لربك وانحر، فسورة النحر أيضا. فهذه الأسماء الواردة لسورة الكوثر، والأشهر وأنها سورة الكوثر، سورة الكوثر. وحديث أنس رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، يعني في المعراج، وجاءت الحديث الصحيحة في أنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى ما في الجنة من النعيم ومن القصور، فقال صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف مجوفا، قباب اللؤلؤ مجوفا، قباب من اللؤلؤ على حافتي هذا النهر. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. هذا الكوثر يعني الذي أعطاك الله عز وجل إياه، كما جاء في قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. فهذا هو الكوثر يا محمد، وهو نهر في الجنة، وهذا دليل صريح على وجود الجنة، أن الجنة موجودة، كذلك النار أيضا موجودة. خلقهم الله عز وجل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الجنة ورأى ما فيها من النعيم، ورأى نهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل له وبشره به في الدنيا أنه سيكون له في الجنة عندما يدخل الجنة. فهذا يدل على وجود الجنة، كذلك يدل على وجود النار، لأنه في نفس رحلة المعراج النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار، رأى النار ولم يثبت أنه دخلها، لكنه رأىها صلى الله عليه وسلم، ورأى ما فيها من العذاب، مما الناس يعذبون، ورأى الهرة التي تعذب هذه المرأة التي حبستها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهرة تعذب هذه المرأة، وثبت ذلك في الأحاديث. فالجنة والنار موجودتان، يجب تصديق ذلك والإيمان به، ويجب التصديق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ثبتت لا يجوز إنكارها وعرضها على العقول، لا، النصوص تقدم على عقول الناس. فحديث عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر، يعني سئلت: ما هو الكوثر هذا؟ ما المراد بالكوثر في هذه السورة؟ قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني نهر في الجنة أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه در مجوف، در يعني اللؤلؤ المجوف، قباب اللؤلؤ المجوف، كما في حديث أنس السابق: آنيته كعدد النجوم. إذن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشرب من هذا النهر الكوثر في الجنة، والأواني التي على هذا النهر كعدد النجوم، يعني ملايين الأواني التي يشرب منها الناس في الجنة، نسأل الله عز وجل من فضله. في آخر سورة الكوثر: إن شانئك هو الأبتر، يعني أن مبغضك يا محمد هو المنقطع عن خيري الدنيا والآخرة، فمن يبغضك يا رسول يا محمد يا رسول الله هو الأبتر المنقطع عن خيري الدنيا والآخرة، هو المنقطع عن خيري الدنيا والآخرة. هذا ما في هذين الحديثين، آخر حديث في كتاب التفسير. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، فقال: قيل لي، فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو يتعلق بسورة المعوذتين، سورة المعوذتين. وهاتان المعوذتان جاء في فضلهما أحاديث كثيرة، ومن ذلك هذا الحديث، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، يعني هل نقرأهما بما جاء: قله قل أعوذ برب الفلق، أو نقول أعوذ برب الفلق. فقال: فقيل لي، قيل له يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جبريل: فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما قالها ونطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وهكذا. فهذه تقرأ، أي أنهما من كتاب الله عز وجل، لأن من الناس من يذكر أنهما المعوذتان ليس من القرآن، لكن هنا حديث أبي بن كعب، فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معوذتين، يعني هل هما من القرآن من كتاب الله؟ فقال: قيل لي، يعني قال له جبريل فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهما من القرآن المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهذا أيضا فيه بيان فضل هاتين السورتين وأنهما من القرآن. وسورة الفلق سورة مكية تضمنت الاستعاذة بجلال الله عز وجل وسلطانه من شر الخلق ومن شر الظلام، من شر غاسق إذا وقب، من شر الظلام ومن شر كل حاسد وساحر. والفلق قل أعوذ برب الفلق، الفلق هو عمود الصبح، عمود الفجر، وسميت سورة الفلق لافتتاحها بالاستعاذة من الفلق، من هذا الفلق عمود الصبح والفجر. هذا العمود هو جاءت الاستعاذة منه، هذا هو الفلق، قل أعوذ برب الفلق. فالله عز وجل استعاذ برب الفلق، استعاذ برب الفلق من ماذا؟ من شر الخلق سبحانه وتعالى. ذكر ذلك وبين في هذه السورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فالاستعاذة برب الفلق وهو رب الصبح والفجر من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الظلام إذا اشتد ظلامه، ومن شر حاسد إذا حسد. فهذه الاستعاذة في التي جاءت استعاذات جاءت في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق. فالاستعاذة من شر النفاثات في العقد أيضا، ومن شر حاسد إذا حسد. فهذه الاستعاذة جاءت في هذه السورة فتقرأ كما هي، وهي وسورة الناس صح أنهما المعوذتان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضائل هاتين السورتين كثيرة كثيرة. وبهذا الحديث ينتهي كتاب شرح كتاب التفسير، وما بعده كتاب فضائل القرآن ومتمم لكتاب التفسير، فنبدأ به من الدرس القادم كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح البخاري ومتمم لكتاب التفسير، لأنه يتعلق بالقرآن وفي فضائل القرآن وتلاوة القرآن وفضائل بعض السور التي في القرآن، وفيه 22 حديثا كتاب فضائل القرآن نذكره إن شاء الله، ونواصل هذه الأجزاء من شرح كتاب التفسير. الدرس القادم سيكون الجزء 19 من شرح كتاب التفسير وكتاب فضائل القرآن معه. ونختم درس اليوم ببعض الفوائد من علوم القرآن في هذه الدقائق المتبقية. نذكر بعض الفوائد من علوم القرآن وبعض ما اصطلح عليه علماء التفسير من علوم القرآن، مصطلحات نذكرها للفائدة وهي متممة للفوائد في علوم القرآن وفي كتاب التفسير، وما يتعلق بالمباحث المتنوعة المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث نزول القرآن وترتيب القرآن وجمع القرآن وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ في القرآن، وأيضا المكي والمدني من القرآن وتفسير القرآن وأقسام القرآن. هناك اصطلاحات عند علماء التفسير هي مفيدة لمن يتلو كتاب الله عز وجل ويقرأ فيه. فمن اصطلاحات أو المصطلحات في علوم القرآن يقولون الإجماع في التفسير، مصطلح الإجماع في التفسير. والإجماع في التفسير يعني اتفاق مجتهدي المفسرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على معنى آية أو آيات من كتاب الله. اتفاق مجتهدي المفسرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على معنى آية، على تفسير آية أو آيات من كتاب الله، هذا هو الإجماع في التفسير. وإذا وقع الإجماع في التفسير على قول فهو الحق، لأن الأمة معصومة من الإجماع على ضلالة. وتحكي كتب التفسير الإجماع على تفسير لفظ أو آية، لكن حكاية الإجماع شيء ووقوعه شيء آخر، فقد يحكى الإجماع ولا يتحقق، كما في مسائل الفقه أيضا يذكر ويحكى الإجماع ويتبين الخلاف في المسألة. فهكذا أيضا في ما يقال في الإجماع في أيضا في تفسير آية أو آيات في القرآن. ومن أمثلة الإجماع في تفسير القرآن تفسير المسجد الحرام في قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالإجماع على أن المراد هنا المسجد الحرام يعني الكعبة، يعني الكعبة بالإجماع. هذا مثال. وهكذا تفسير الدم في قول الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فالدم هنا المقصود به الدم المسفوح بالإجماع أيضا هو المحرم، الدم المسفوح لقول الله عز وجل في الآية الأخرى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فعرفنا هنا إنما حرم عليكم الميتة والدم، هنا الدم المقصود الدم المسفوح بالإجماع بالإجماع. ومن ذلك أيضا تفسير الأيام المعدودات في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، فالإجماع على أن هذه الأيام المعدودات هي أيام التشريق، أيام منى، أيام منى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه أيام تشريق بإجماع المفسرين على أنه هي المراد هنا واذكر الله في أيام معدودات. هذه الآية الآية 203 من سورة البقرة. فهذا هو وصنف بعض أهل العلم في إجماع في الإجماع، فيرجع إلى هذه الكتب هي من علوم القرآن. أيضا نتكلم في فائدة أخرى أيضا وهي مصطلح أحكام القرآن. فإذا قرأت أيها المسلم كتابا عن أحكام القرآن فالمراد، فما هو المراد هذا الكتاب في أحكام القرآن ككتاب أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله أحكام القرآن، فما معنى أحكام القرآن؟ هي الأحكام الشرعية في التحليل والتحريم المستفادة والمستنبطة من القرآن الكريم، هذه أحكام القرآن يعني الأحكام الشرعية الفقه في الحلال والحرام وفي العبادات وفي المعاملات. فأي كتاب يعنون بهذا العنوان أحكام القرآن إذن هو معني بذكر الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات التي جاءت في القرآن الكريم المستفادة والمستنبطة منها القرآن الكريم، وأيضا فيه مؤلفات، وهذه المؤلفات قد تسمى بأحكام القرآن الكريم أو تسمى أيضا تفسير آيات الأحكام، كتب تفسير آيات الأحكام واقتصر فيها على الآيات المشتملة على الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية تتعلق بالفقه الإسلامي في العبادات وفي المعاملات. وقدر بعض المفسرين آيات الأحكام بنحو 500 آية، بنحو 500 آية التي جاءت في القرآن الكريم، التي جاءت في القرآن الكريم 500 آية، قالوا 500 آية تتعلق بالآيات التي تتكلم في وتذكر القرآن الكريم. وهذه أيضا تتبع لمصطلح أيضا مشهور عند علماء علوم القرآن والتفسير، وهو ما يسمى بتفسير الفقهي، وهو تابع لأحكام القرآن. تفسير الفقهي يعني تفصيل الأحكام الفقهية عند تفسير آيات الأحكام في القرآن الكريم بذكر مذاهب الفقهاء وأدلتهم في تقرير الأحكام الفقهية المستفادة والمستنبطة من الآيات القرآنية. فهذا مثل ما يقال أحاديث الأحكام، مثل كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام في أحاديث الأحكام، يعني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالأحكام الشرعية من الحلال والحرام والواجب والمستحب والمحرم والمكروه، هذه الأحكام الشرعية في أحاديث الأحكام، أيضا في آيات الأحكام، وهي المقصود هنا بالأحكام الفقهية، وهي المقصودة هنا بكتاب تفسير آيات الأحكام في القرآن، ذكر مذاهب الفقهاء وأدلتهم في تقرير الأحكام الفقهية المستفادة من الآيات القرآنية، ليست مستفادة من الأحاديث النبوية، لا، مستفادة من الآيات القرآنية. لذلك تفسير آيات الأحكام مثل شرح أحاديث الأحكام ككتاب بلوغ المرام. فهذا أيضا علم من علوم القرآن يحتاجه المسلم ويحتاجه طالب العلم. والعلماء ذكروا أن آيات الأحكام في القرآن تبلغ 500 آية، وقال بعضهم 150 آية، والأظهر عدم حصرها،
هل يمكن استنباط الأحكام من غيرها كاستنباط صحة أنكحة النكاح الكفار نكاح الكفار من قوله عز وجل وامرأته حمالة الحطب حيث سماها امرأته ونسبها إليه، ويسمى هذا النوع أحكام القرآن أو تفسير آيات الأحكام. وقد أخذ هذا التأليف فيه المنحى المذهبي الفقهي، فتفسير أحكام القرآن لابن العربي رحمه الله والجامع لأحكام القرآن للقرطبي على المذهب المالكي، وأحكام القرآن للجصاص على المذهب الحنفي، هذه كتب مشهورة في جمع آيات الأحكام. وأحكام القرآن للكيا الهراسي على مذهب الشافعي، أي أنها تعنى في تقرير أقوال وأراء المذهب وترجحها وإن لم يقتصر عليها في عرض الأقوال والاستدلال. هذه فائدتان بما يتعلق بعلوم القرآن، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.